يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند أقسام الطعن في الرواة، سواء من جهة عدالتهم أو من جهة ضبطهم. فقبل الشروع في الحديث الموضوع، وهو أول قسم من أقسام الطعن في الراوي من جهة عدالته، فيجدر التنبيه على أن هذه الشروط التي ذكرها العلماء في حق الرواة من جهة العدالة والضبط هي نفسها الشروط التي تشترط في الناقلين للجرح والتعديل عن الأئمة، فالكل ينقل خبرا، بل ربما كما كان التشديد في حق الناقلين للجرح والتعديل أولى لما يترتب عليه من قبول أخبار الكذابين والضعفاء. إذا أخطأ الناقل فأخبر عن الإمام بتعديل هؤلاء، والعكس إذ نقل ضعف الثقات حتى ترد أخبارهم، فهذا يعني لابد من التريث فيه، كما تشترط العدالة والضبط حتى في حق الأئمة أو الإمام المتكلم في الجرح والتعديل. فهذه الأمور لابد من التفطن لها، سواء كان في من ينقل خبر الإمام فلربما ينقل خطأ في تضعيف ثقة أو توثيق ضعيف متهم. قلت فكذلك تشترط العدالة والضبط حتى في حق الإمام المتكلم في الجرح والتعديل، فلا يتكلم محاباة ولا بهواه ولا للتشفي وغير ذلك، فلا يلتفت إلى كلام مثلا ابن أبي ذئب في الإمام مالك، ولا إلى كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري لاستفاضة عدالة هؤلاء وشهرتهم، فكان هذا بمثابة الخبر الغريب، إذ لو صح لتوفرت دواعي النقل له. وأغرب من هذا أن ينقل جرح المجروح، كما قال الحافظ بن حبان: من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح. فهذا خثيمة بن عراك، وقد وثقه النسائي وغيره، وشذ الأزدي فقال منكر الحديث، وغفل ابن حزم فاتبع الأزدي في ذلك وأفرط فقال لا تجوز الرواية عنه. وما درى ابن حزم أن الأزدي ضعيف، فكيف يقبل منه تضعيف الثقات؟ كذا قال الحافظ رحمة الله عليه. وكان شعبة وهو بصري يقول: ما رأيت رجلا أوقع في رجال أهل المدينة من سعد بن إبراهيم، هذا القاضي الثقة المدني، قال: ما كنت أرفع له رجلا منهم، أي من أهل المدينة، إلا كذبه، يعني يقول أنه كذاب. فقلت له في ذلك: فقال إن أهل المدينة قتلوا عثمان، يعني جرم جميع أهل المدينة ورماهم بالكذب لأجل هذا الظن. فإذا وجد المعارض لحكم بلدي الرجل فلا بد من التوقف والنظر. هذا التنبيه كان لا بد من ذكره على أن نذكر الآن ما جاء من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في مباحث الحديث الموضوع. قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، قال هو الموضوع. فبدأ بالحديث الموضوع بالطعن بكذب الراوي، وقد يذكر بصيغة مبالغة في الطعن به، وهو أشد مراتب الجرح، فيقال فلان إليه المنتهى في الكذب أو ركن الكذب، ويليها قولهم دجال ووضاع، وهي من الصيغ المبالغة أيضا. ثم يليها من الصيغ إذا قيل فيه ما قيل فيه من أنه يضع الحديث، فأحاديث هذه المرتبة يقال لحديث أصحابها حديث موضوع أو حديثهم موضوع. ومنه نعرف أن الكذابين ليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم من أجمعوا على أنه يضع الحديث كسليمان بن داود النخعي، وقد قال فيه وكيع: كذاب والنخع. ومثله وهب ابن وهب القاضي، مشهور بالكذب ووضع الحديث، مع أنه كان قاضيا هاشميا. وعلى المقابل منهم من وضع مثلا حديثا واحدا واتهم به. وبين لا شك بين الدرجتين أصناف للوضاعين كثيرة. ثم يقول الحافظ رحمة الله عليه: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. قال: لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم ذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. فلا يلزم القطع كما ذكر، القطع بالوضع بوضع الحديث، إذ قد يصدق الكذوب، لكن الحكم للغالب والاحتياط. فإذا عرف أن الراوي يكذب في الحديث حمل الحديث على الكذب من غير قطع. وقد علمنا أن علم الحديث مبناه غلبة الظن، لذا ذكر الحافظ رحمة الله عليه أن للأئمة فهما خاصا يحكمون به على وضع الحديث. ثم ذكر الحافظ ابن حجر مسألة من الذي يحكم على الحديث بالوضع، فأشار إلى أنها مهمة أئمة الجرح والتعديل، وإن لم يعاصر الراوي، وإنما بمجرد دراستهم لأحاديث يحكمون عليه بالوضع. وقد حاول بعض الأئمة جمع أسماء من قيل فيه يضع الحديث، كما حصل الحافظ الصبط من العجمي، وقد أخذ عنه الحافظ بن حجر أخذ واسم كتابه الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، أخذه من ميزان الاعتدال والجرح والتعديل وموضوعات ابن الجوزي، وكذا كتاب تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عراق، ذكر فيه من كذب أو رمي بوضع الحديث. ثم قال الحافظ ابن حجر: وقد يعرف الوضع بإقراره أو بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. انتهى. فيذكر الحافظ ابن حجر هنا كيف يعرف الوضع، فذكر إقرار الراوي من أنه وضع حديث كذا وكذا، وهذا صحيح كما جاء عن ابن أبي العرجة حين أخذ ليصلب على الزندقة قال: وضعت فيكم 4000 حديث أحلل فيه الحرام وأحرم الحلال، وكان غلام خليل أحد والزهاد، حين قيل له: من أين لك هذه الأحاديث؟ فقال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. ثم ذكر كلام ابن دقيق العيد حين قال: لكن لا يقطع بذلك، يعني وإن أقر قد لا يؤخذ بإقراره. قال: احتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. قال: وفهم منه بعضهم، هنا لعله يقصد الحافظ الذهبي، أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. قال: وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك قال: لما ساغ قتل المقر بالقتل، يعني الذي يقر على نفسه أنه قتل فلان، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. مع العلم أن ابن دقيق العيد رحمة الله عليه ينحى منحى الوصوليين، ففي تقريره القضايا الحديثية يرد على المحدثين من جهة العقل كثيرا، فما ذكر محتمل مع أنه بعيد. والجواب أن يقال: نعم، لكن ليس المطلوب القطع، وإنما هو من جهة غلبة الظن كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ثم قال الحافظ ابن حجر: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، يعني هذه قرينة أخرى بعد أن ذكر إقرار الراوي بالوضع، ذكر قرينة أخرى وهي أن تؤخذ أو يؤخذ الوضع من حال الراوي، قال: كما وقع للمأمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة رضي الله عنه أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمة الله عليه: وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث: أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. فلا إما وإن اختصوا بمعرفة الوضع في الحديث، إلا أن الحافظ وضع عددا من القرائن يمكن للباحث أن يدركها، فمنها بالنظر إلى واقعة أو إلى الواقعة التي سيق لأجلها الحديث أو لمعرفتنا بحال الراوي، كقصة المأمون بن أحمد هذا، وهو أحد الوضاعين ممن يكذب مجاوبة، يعني يكذب أي بمجرد أن تذكر له شيئا فيضع لك حديثا، فقد ذكر له الخلاف في سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه فركب إسنادا له، يعني في حينه، وذكر عنده أيضا الإمام الشافعي فركب حديثا آخر قال فيه: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، وأضر على أمتي من عياذا بالله من إبليس. هذا الكذاب، يعني تلاحظون كيف كان يضع الحديث مجاوبة. وقال: يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة وسراج أمتي. ومثله من وضع أيضا في شدة مثلا المعلمين على الطلاب، فقال: شراركم معلم صبيانكم، وغير ذلك من أمثال هؤلاء. وكذا ذكر حادثة غياث بن إبراهيم حين دخل على المهدي الخليفة، فأضاف في الحديث السبق في الجناح. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: ومنها هذه قرينة أخرى، يعني عندنا ما يؤخذ من حال الراوي لكثرة كذبه واختراعه للأحاديث مجاوبة. قال: ومنها ما يؤخذ من حال المروي، هذه قرينة أخرى بعد ذكر الإقرار وحال الراوي، جاء بذكر حال المروي. قال: كأن يكون مناقضا، أي الحديث، لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. فمن القرائن كما ذكر الحافظ بن حجر ما يكون بالنظر إلى حال المروي المناقض لنص القرآن أو لنص السنة أو للإجماع وصريح العقل، حيث لا تأويل. وقد حرر هذا ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه المنار المنيف حين وضع تساؤلا: هل يمكن معرفة حال الحديث دون النظر إلى الإسناد؟ ثم ذكر عددا من القرائن التي تدل على وضع الحديث وكذب الراوي، مع تقييد هذا من غير الشك، مع تقييد هذا ولا سيما فيما يخص صريح العقل، لأن مسألة العقل قد دخلها كثير من الدخل بعد انتشار المذاهب العقلية وتحكيم العقل في كل شيء ودخول آراء المعتزلة والأشاعرة وغيرهما، مما أدى يعني أدى بهذه المدارس الكلامية، مما أدى إلى رد عدد من الأحاديث الصحيحة، لهذا ردت كثير من أحاديث الصفات كما تعلمون. هذا آخر ما نذكره في مثل هذا المجلس، على أن نتم مباحث الحديث الموضوع لأهميته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.